وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أخذنا من آيات الأحكام ما يتعلق بأحكام المياه وما يتعلق بأحكام الأواني، وفي هذا اليوم سنتكلم بإذن الله عز وجل على بعض الآيات المتعلقة بأحكام الاستطابة. والاستطابة هي إزالة النجا، أي ما يخرج من الإنسان من غائط أو بول، تسمى إزالته استطابة، ويزال هذا الخارج بأمرين: أحدهما بالماء، وهو أبلغ في الإنقاء، لأن الماء يذهب عين النجاسة وأثرها، بينما الحجارة وما في حكمها من المناديل والأخشاب والطين والخزف يذهب العين ويبقى الأثر. واستحب بعض أهل العلم الجمع بينهما، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستجمار بالحجارة، وثبت عنه الاستنجاء بالماء. فجاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناولني 3 أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة. الحديث الصحيح. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء لحاجته أتبعه أنا وغلام النحوي معنا إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا معشر النساء، مرن أزواجهن أن يستنجوا بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وأنا أستحيهم. وسيأتي في باب قول الله، في بيان قول الله عز وجل فيه: رجال يحبون أن يتطهروا، قيل أنهم كانوا يستنجوا بالماء. وكره بعض السلف الاستنجاء بالماء، وإنما كانوا يرون الاستجمار بالحجارة كحذيفة رضي الله عنه. والاستطابة لها أحكام منذ دخول الخلاء، فأول هذه الأحكام حديث أنس بن مالك في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. دعاء يستتر به الإنسان من أذية الجان والشياطين وما في حكمهما. الأمر الآخر أن من أتى الغائط أو أتى الكنيف لقضاء الحاجة لا يستقبل القبلة، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه في الصحيحين: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. قال: ثم أتينا الشام، أتينا بيت المقدس فوجدنا المراحيض قد بنيت جهة القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله عز وجل. وجاء النهي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول. واختلف العلماء في هذه المسألة إلى 4 أقوال. القول الأول: المنع مطلقا من استقبال القبلة بغائط أو بول، استدلالا بهذه الأحاديث التي ذكرت. القول الثاني: جواز الاستقبال والمنع من الاستدبار، ويستدلون بحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح قال: رقيت فوق بيت أختي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا لحاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. ومنهم من جوز استقبال الكعبة للاستدبار، واستدل بحديث جابر بن عبد الله عند أبي داود قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعام يقضي حاجته مستقبلا الكعبة مستدبرا الشام. ومنهم من جوز الاستقبال أو الاستدبار في البنيان ومنعه في الصحراء، واستدلوا بحديث ابن عمر قالوا: لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته داخل الكنيف الذي هو الحمام استقبل أو استدبر الحديث، بينما في الصحراء يبقى الحديث على عمومه. ومنهم من لم يمنع، يقول يجوز الاستقبال أو الاستدبار وأحاديث النهي منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أن النهي ما زال على حكمه، فيكون في الصحراء أشد كراهة وفي البنيان أدنى كراهة. الأمر الذي يليه من آداب الاستطابة: ألا يمسكن أحد ذكره بيمينه وهو يبول. حديث أبي قتادة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستجمر أحدكم بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول. وإنما يكون الاستجمار أو الاستنجاء بالشمال، فإن اليمين كريمة ينبغي أن تكرم. ومن الآداب أن يكون الاستجمار أو الاستنجاء، لا سيما الاستجمار، فرد أقله 3 أحجار. وجوز الإمام مالك ولو بحجر واحد إذا أنقى، بينما ذهب الجمهور إلى الاستدلال بحديث سلمان الفارسي قال: له رجل من المشركين: علمكم رسولكم حتى القراءة؟ قال: نعم، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن نستنجي برجيع أو بعظم. الرجيع هو ما يخرج من الدواب والإنسان، لا ينبغي الاستنجاء به، أما ما يخرج من الإنسان فلنجاسته، وأما ما يخرج من الحيوان فقد جاء في حديث ابن مسعود: فلا تستنجوا بها فإنها طعام إخوانكم من الجن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأمرنا أن نستنجي بثلاثة أحجار، فإن كان الحجر كبيرا بحيث يستخدمه ثلاث مسحات يجزئه، فإن لم يتم الإنقاء زاد رابعا، واستحب له أن يزيد خامسا حتى يكون وترا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الاستجمار تو، أي الاستجمار وتر وفرد. وجاء من الآداب حديث أنه إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك، يحسنه بعض مشايخنا وبعضهم يضعفه. وفي هذه الأحكام التي ذكرناها الآن بيان لعظم الإسلام وشمول شريعته، إذ لم يترك بابا من الأبواب إلا وعلم الناس فيه أكمل الطرق وأحسن الحالات، حتى أن الكافر يفتخر على سلمان الفارسي أو أراد أن يسخر من سلمان الفارسي ويقول: علمكم رسولكم صلى الله عليه وسلم حتى القراءة، بكسر الخاء بمعنى آداب قضاء الحاجة. فقال: نعم، سلمان الفارسي قال نعم. وهذا من فضائل هذا الدين ومن خصائصه وشمائله. قال رحمه الله: النوع الثالث الآية الأولى والثانية، قول الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية نزلت في شأن قوم من المنافقين أرادوا أن يمكروا بالإسلام والمسلمين، فبنوا مسجدا ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، فوعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من تبوك، فلما رجع من تبوك أنزل الله عز وجل عليه هذه الآية وأخبر أن هذا المسجد لا تجوز الصلاة فيه لأنه مسجد ضرار، وضابط مسجد الضرار أن يبنى لتفريق جماعة المسلمين وأن يكون مأوى لمن يمكر بالمسلمين ومن حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأحرق النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد بأمر الله، وفيه ما عليه أهل النفاق من كثرة الأيمان الفاجرة، فهم يحلفون أنهم يحبون الإسلام وأهل الإسلام ويحلفون أنهم من رسول الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا يحلفون إن أرادوا بهذا البناء إلا الحسنى والله يشهد، أي الله عز وجل مطلع وأخبر ويعلم أنهم كاذبون في هذه الدعوة، وهم يعلمون كذب أنفسهم كما قال الله عز وجل: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. والمنافقون الآن كثر، كثير من العصريين من العلمانيين والحداثيين ومن الرافضة ومن إليهم يتقمصون هذا المذهب الردي الذي حذر منه ربنا سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم. قوله: لا تقم فيه أبدا، هذا نهي من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ألا يصلي في مسجد الضرار، وهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لنا، واستدل به العلماء على أنه لا يجوز عمل الأعياد في أماكن الزور، مثلا تذهب تعمل عيد أو تذبح نذر في أماكن يذبح فيه عباد القبور لقبورهم، أو يعيدون فيه الموالد، فينبغي للإنسان أن يتميز. قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه هذا المسجد، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم مسجده وأيضا مسجد قباء، فكلاهما أسس على التقوى من أول يوم، أي من أول البناء بني لله ولإعلاء كلمة الله ولإقامة شعائر الله بخلاف مساجد الضرار. ثم قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذا ثناء من الله عز وجل على الأنصار الذين كانوا بجانب مسجد قباء. ومسجد قباء أحد المساجد التي لها فضل في الإسلام، إلا أنه لا يجوز شد الرحال له، إنما من كان في المدينة جاز له واستحب أن يذهب ويصلي فيه ركعتين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كانت له كعمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهو أول مسجد بني في الإسلام، أول مسجد بني في الإسلام مسجد قباء، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أول المساجد بني مطلقا فهو مسجد الكعبة ثم المسجد الأقصى. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وهذا التطهر هو المذكور في الأحاديث التي ذكرت أنهم كانوا يستنجون بالماء عند قضاء حوائجهم. قوله: والله يحب المطهرين، فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فقد قال الله عز وجل: والله يحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب المتصدقين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إلى غير ذلك من الآيات المذكورة. والمطهرون ينقسمون إلى قسمين: أصحاب طهارة حسية، وهم الذين يتطهرون بالماء يزيلون النجس والقذر بالماء، وأصحاب طهارة معنوية، وهم الذين تطهر قلوبهم بتوحيد الله عز وجل وبتقاه وبمراقبته سبحانه وتعالى، وكلاهما مأمور به، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. أما الكافر فلا تطهره البحار ولا الأنهار، لقول الله عز وجل: إنما المشركون نجس. وأما المسلم فهو طاهر حيا وميتا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. قال رحمه الله: النوع الثالث، أي من آيات الطهارة، وموضوعه حكم الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، وقد يطلق هذا على هذا. قال: تفسير الآيتين، تفسير الكلمات: والذين الواو عاطفة للجملة على ما قبلها، والذين مبتدأ خبره محذوف، والتقدير: ومنهم الذين وهم جماعة من المنافقين. اتخذوا أسسوا أو بنوا، ضرارا مفعول من أجله، أي مضارة لأهل مسجد قباء القريب منه. وكفرا معطوف على ضرارا أي تقوية للكفر. وتفريقا معطوف على ضرارا أي تشتيتا، على ضرارا يكون على الحكاية، وإلا إذا دخل حرف الجر على الكلمة فإنه يجرها. بين المؤمنين أي بين المخلصين في إيمانهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ألا يجتمعوا في مسجد واحد فتتآلف قلوبهم وتتوحد كلمتهم ويعز جانبهم. وفيه أن الكفار ومن إليهم من المنافقين يحرصون على زعزعة الأخوة بين المسلمين بالتحريف ونقل الحديث وهكذا محاولة الفرقة وإثارة النعرات القبلية والطائفية والحزبية والمذهبية. وينبغي أن يكون أهل الإسلام على مراد الله عز وجل ممتثلين شرعه، قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وإرصادا معطوف على ضرارا أي انتظارا وإعدادا إرصادا لمن حارب الله ورسوله، أي ينتظرون فيه كل من أراد أن يمكر بالإسلام. لمن حارب عاد ونابذ، والمراد به أبو عامر الراهب، كان قد تنصر قبل البعثة، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عاداه. فلما أعز الله عز وجل نبيه في بدر خرج أبو عامر إلى قريش فألبهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت غزوة أحد. ولما رأى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم ودينه يعلو ذهب إلى هرقل يستنصره على النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب إلى قومه من ذوي النفاق في المدينة أنه قادم عليهم بجيش من الروم يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يتخذوا له معقلا لمن يقدم عليهم من عنده ومرصدا له إذا قدم. فشرعوا في بناء هذا المسجد وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه ليحتجوا بصلاته فيه على إثباته وتقريره، وهذا من مكرهم، يريدون أن يسوقوا الباطل لأهله. قوله من قبل متعلق بحارب، أي حارب الله ورسوله من قبل اتخاذ المسجد، فهو محارب من قبل ومن بعد. ولا يحلفن ولا يقسمن، أي متخذ هذا المسجد يحلف بالله الأيمان أنهم ما أرادوا به إلا الخير. إن أردنا ما قصدنا ببناء المسجد هذا إلا الحسنى، أي إلا الفعل الحسنى، وهي على زعمهم الرفق بالضعيف والضرير والبعيد عن مسجد قباء، لكاذبون لمخبرون بخلاف الواقع فيما أقسموا عليه. فإن الكذب هو الإخبار عن خلاف الواقع. لا تقم لا ناهية، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تقم للصلاة فيه، فيه أي في هذا المسجد الذي بني لهذه الأغراض السيئة. أبدا ظرف يفيد الدوام والاستمرار في المستقبل. لمسجد اللام للابتداء، ومسجد مبتدأ خبره أحق. أسس أرسيت قواعده، قواعد بنيانه، أي على التقوى، على التقوى أي تقوى الله عز وجل بالإخلاص له ونية جمع المؤمنين فيه على ذكر الله تعالى والصلاة من أول يوم، أي من أول يوم من تأسيسه، وهو مسجد قباء. ولا مانع أيضا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى، لأن أبا سعيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصى وقال مسجدي هذا، فالحديث الصحيح، فلا تعارض بين الحديث والآية، فكلاهما أسس على التقوى. أحق أي أولى وأثبت أن تقوم فيه، أي بأن تقوم فيه للصلاة من مسجد أسس على الأغراض السيئة. وهكذا يا أخوة، المجالس والأندية وكل ما أسس للباطل لا يجوز شهوده، وكل ما بني وأسس للخير ينبغي أن يكثر سواد أهله. فيه أي في المسجد الذي أسس على التقوى يحبون يرغبون بصدق، ومن رغب شيئا سعى في تحصيله، يتطهر يتنزه من الذنوب والأحداث والأنجاس، المطهرين بتشديد الطاء المفتوحة والهاء المكسورة، أي المتطهرين. قال المعنى الإجمالي: لم يزل المنافقون، وهم الذين كفروا بقلوبهم وأظهروا أنهم مسلمون، لم يزالوا يضمرون الحقد والكراهية للإسلام وأهله، ويسعون بكل مكر ودهاء للقضاء عليه وتفريق أهله. وفي هاتين الآيتين ذكر الله تعالى أنموذجا من مكرهم وخداعهم، وذلك أنهم بنوا مسجدا بقرب مسجد قباء المعروف شرقي المدينة، زعموا أنهم يريدون بذلك الخير والرفق بالضعفاء والبعيدين عن مسجد قباء، وهم كاذبون في ذلك، وإنما قصدوا به الضرار بأهل قباء والتفريق بينهم وتقوية الكفر والإرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي كأبي عامر الراهب. وقد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه لإضفاء الصبغة الشرعية عليه، ولكن الله تعالى نهاه أن يصلي فيه أبدا، وبين أن المسجد الذي أسس على التقوى وهو مسجد قباء وقباء، اصلح هذا وهذا، وقباء وهو مسجد قباء أولى وأجدر أن يصلى فيه لكونه مبنياً على تقوى الله عز وجل، وأن أهله قوم يتطهرون من الذنوب والأحداث والأنجاس رضي الله عنهم. قال: ما يستفاد من الآيتين: خبث طوية المنافقين وسعيهم بكل مكر وخداع للقضاء على الإسلام وأهله. والآن تلاحظ هذا في الكفار وأعوان الكفار من المجوس ومن إليهم. اثنين: أن بضاعة المنافقين في إخفاء كفرهم الحلف الكاذب. ثلاثة: تحريم مساندة المنافقين في مكرهم وخداعهم. أربعة: تحذير المؤمنين منهم وإن تظاهروا بالصلاح والإصلاح. خمسة: تحريم بناء مسجد يحصل به الإضرار على مسجد بقربه وتفريق جماعته. ستة: استحباب اختيار الصلاة في المساجد المعروفة بإخلاص بانيها وتأسيسها على تقوى الله عز وجل. سبعة: استحباب الصلاة مع أهل الصلاح والطهارة من الأحداث والأنجاس. ثمانية: فضيلة مسجد قباء. تسعة: الثناء على أهل قباء بمحبتهم للطهارة وتطهرهم، وقد روي أن ذلك بسبب استنجائهم من البول والغائط بعد استجمارهم بالأحجار، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا محل الاستشهاد بالآيتين، يعني ساق المصنف هذه الآيتين أو هاتين الآيتين في هذا الباب لبيان وجوب الاستنجاء والاستجمار من الغائط أو البول. عشرة: إثبات المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية الاختيارية التي يفعلها الله متى شاء. 11: فضيلة التطهر لكون الله تعالى يحب أهله. والطهارة المعنوية تقدم أنها أهم من الطهارة الحسية، وكل واجب لا سيما إذا كان ما وقع في الإنسان نجاسة من بول إنسان أو دم حيض ونفاس أو غائط إنسان، وما سوى ذلك فهو طاهر على الصحيح، والحمد لله رب العالمين.